أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال كلامنا في الأدلة التي ذكرت للقول بالوضع للصحيح ووصل الكلام إلى الدليل الرابع والأخير من هذه الأدلة وبيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن طريقة الواضعين وديدنهم في وضع الألفاظ للمركبات هو الوضع للمركب التام وليس الوضع للمركب الناقص. فحينما يريدون مثلا وضع لفظ الحلوى مثلا لهذه الحلوى المركبة من عدة أجزاء فإنهم يضعون اللفظ للمركب التام من جميع الأجزاء والمحتويات، وذلك لأن الحكمة من الوضع تفهيم المعنى لدى السامع، وبما أن الحكمة من الوضع هي تفهيم المعنى للسامع فالمناسب لذلك أن يوضع اللفظ للمركب التام وليس للمركب الناقص، فإن التفهيم إنما يتحقق بذلك أن يوضع اللفظ للمركب التام حتى يفهم المعنى. المقدمة الثانية: إن قل بأن الحكمة كما تقتضي الوضع للمركب التام تقتضي أيضا الوضع للمركب الناقص، أي للأعم من الصحيح والفاسد، من التام والناقص، وذلك لأن غرض الواضع كما يتعلق بتفهيم المعنى التام كذلك يتعلق بتفهيم المعنى الناقص. قلت بأنه سلمنا بأن غرض الواضع والمتكلم قد يتعلق بتفهيم المعنى الناقص والمركب الناقص، إلا أن الأصل هو أن غرضه يتعلق بتفهيم المركب التام، ويمكنه تفهيم المركب الناقص من خلال الاستعمال المجازي وتنزيل المركب الناقص منزلة المركب التام ادعاءً. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن الشارع الأقدس قد جرى على نفس طريقة الواضعين
ولم يأتي بطريقة جديدة، وإلا فلو كان له طريق آخر لبان. وبما أن طريقة الواضعين هي الوضع للمركب التام، فالشارع أيضا طريقته الوضع للمركب التام. فالشارع إذن وضع لفظ الصلاة للصلاة التامة الأجزاء، أي الصحيحة، ووضع لفظ الصوم للصوم التام الأجزاء، أي الصوم الصحيح، وهكذا بقية الموارد. والنتيجة أن الوضع في ألفاظ العبادات خاص بالصحيح. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قابل للتأمل، ولم يبين وجه التأمل، إلا أنه يمكن أن نذكر عدة وجوه لهذا التأمل. الوجه الأول هو لا نسلم بأن طريقة الواضعين قد جرت على الوضع للمركب التام، بل لعلها جرت على الوضع للأعم من التام والناقص، فهذه دعوة عهدتها على مدعيها. الوجه الثاني، على فرض التسليم بأن طريقة الواضعين جرت على الوضع للمركب التام، فمع ذلك لا نسلم أن الشارع قد تابع هذه الطريقة، فلعل الشارع خالف طريقة الواضعين لأنه سيد العقلاء ورئيس العقلاء، فلعل له غرض يختلف مع غرض الواضعين، فغرضهم تفهيم المعنى الصحيح، إلا أن الشارع غرضه تفهيم المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. فاتضح لدينا من جميع ما تلوناه من هذه الأدلة الأربعة التي استدل بها على أن الوضع في ألفاظ العبادات خاص بالصحيح، أن المصنف ارتضى بدليلين وناقش في دليلين. أما الدليلان اللذان ارتضاهما فالأول والثاني، التبادل وصحة السلب. وأما الدليلان اللذان ناقش فيهما فالثالث والرابع. أما الثالث فبقوله فافهم، أما الرابع فبقوله فتأمل. وبينا بالأمس وجه الأمر بالفهم في الدليل الثالث، واليوم بينا وجه التأمل في الدليل الرابع. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال رابعها دعوى القاض في مقدمة ثلاثة، المقدمة الأولى بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، فيضعون لفظ الحلوى للمركب التام من الحلوى. خب كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، الحكمة الداعية للوضع هي تفهيم المعنى، والتفهيم إنما يكون بوضع اللفظ للمعنى التام.
المركب التام. اثنين،
المقدمة الثانية، إن قلت بأن الحكمة كما تأتي في المعنى التام تأتي في المعنى الناقص، وكما أن الواضع يريد تفهيم المعنى التام أيضا يريد تفهيم المعنى الناقص، كما يريد تفهيم الصحيح يريد تفهيم الفاسد. قلت والحاجة وإن دعت أحيانا، في بعض الأحيان خوب المراد هو تفهيم الناقص، لكن الغالب والأصل تفهيم التام. والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، يكفينا المجاز، استعمال مجازي، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ادعاء. مقدمة ثالثة، هذه المهمة، فالظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة، فطريقة الشارع هي طريقة الواضعي وليس عنده طريقة جديدة ومختلفة. المناقشة، ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع، يمكن المناقشة فيها. فتأمل، ذكرنا وجهي للتأمل وإن ذكرت في بعض الكلمات أكثر من ذلك. وأما بالنسبة إلى الأدلة على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، فذكر المصنف خمسة أدلة وناقش فيها برمتها. الدليل الأول، التبادر، بدعوى أن المتبادر والمنصرف من ألفاظ العبادات والأعم من الصحيح والفاسد، ولذا يقال لما يقوم به المكلف بأنه صلاة ولو كان فاسدا، فيقال هذا المكلف يصلي وهذه صلاة، ولو كانت فاسدة لخلوها عن الطهارة أو خلوها عن القبلة أو غير ذلك من الشرائط ومن الأجزاء. إذن فالمتبادر من لفظ الصلاة عرفا العام من الصحيح والفاسد، والتبادر علامة الحقيقة، والنتيجة أن ألفاظ العبادات وضعت للعام من الصحيح والفاسد. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه التبادر فرع إمكان تصوير جامع، فإذا قلنا بأنه يمكن تصوير جامع مشترك بين أفراد الصلوات الصحيحة والصلوات الفاسدة، فحينئذ يمكن أن يقال بأن المتبادر من لفظ الصلاة هو الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا ثبت العرش ثبت النقش، إلا أنه قد تقدم وقلنا بعدم إمكان تصوير جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، حيث ذكرنا عدة وجوه خمسة لتصوير الجامع وناقشناها برمتها. إذن فمع عدم إمكان تصوير جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة ليتحقق فيه الواض، فلا يمكن حينئذ التبادر. إذ التبادر فرع الواض، والحال أننا نقول لا يمكن الواض، فكيف يتبادر؟ الدليل الثاني عدم صحة السلب عن الفاسد. وبيانه بأنه يدعى عدم صحة سلب عنوان الصلاة عن الصلاة الفاسدة، وعدم صحة سلب عنوان الصوم عن الصوم الفاسد، وعدم صحة سلب عنوان الحج عن الحج الفاسد، فهذه المرأة الحائضة لا يقال لا تصلي أو ليست هذه صلاة، فما يصدر من المرأة الحائض بعنوان الصلاة أو بعنوان الصوم أو بعنوان الحج مثلا لا يقال ليس هذا بصلاة وليس هذا بصوم وليس هذا بحج. وعدم صحة السلب كما حققناه سابقا علامة الحقيقة، فبما أنه لا يصح سلب عنوان الصلاة عن الصلاة الفاسدة، وسلب عنوان الصوم عن الصوم الفاسد، وسلب عنوان الحج عن الحج الفاسد، فهذا شاهد على أن الواضع في ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد، وإلا لو كان الوضع لخصوص الصحيح لصح السلب عن الفاسد، وهذا غير تام. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قد عرفت فيما تقدم عند ذكرنا لأدلة الوضع للصحيح بأنه يصح السلب، أي يصح سلب عنوان الصلاة عن الصلاة الفاسدة، ويصح سلب عنوان الصوم على الصوم الفاسد، وسلب عنوان الحج عن الحج الفاسد، فالقول بأنه لا يصح سلب هذه العناوين عن الفاسد عهدته على المدعي له، بل الصحيح أنه يصح السلب والعرف ببابك، فيقال هذه المرأة لا تصلي تلعب، هذه المرأة ليست صائمة تلعب، وهكذا. هو الدليل الثالث صحة التقسيم وبيانه. لا إشكال ولا ريب بأنه يصح تقسيم الصلاة إلى قسمين، صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، وصحة التقسيم شاهد على أن القسمين داخلان في المقسم، وإلا لو لم يكن القسمان داخلين في المقسم لكان ذلك من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهو باطل. إذن فإذا صح تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة دل ذلك على أن كلا القسمين يصدق عليهما أنهما صلاة، فالصحيحة يقال لها صلاة والفاسدة يقال لها صلاة، وإلا لما صح هذا التقسيم لأنه سيكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وهو الصحيح وإلى غيره وهو الفاسد. واضح. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن هذا التقسيم إنما يشهد ويدل على الوضع للأعم لو لم يثبت لنا في رتبة سابقة أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص
صحيح،
لكنه قد ثبت لدينا من خلال ما ذكرنا من أدلة سابقة بأن ألفاظ العبادات وضعت بخصوص الصحيح. فبعدما ثبت ذلك يكون هذا التقسيم تقسيما مجازيا، لأنه قد ثبتنا سابقا بأن لفظ الصلاة وضع لخصوص الصحيح. فإذا قسمنا الصلاة بعد ذلك إلى قسمين، صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، فهذا التقسيم تقسيم مجازي وبالعناية. هذا المناقشة التي أشار لها المصنف، ونضيف لها مناقشة أخرى وهي أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فسلمنا أن قسمت الصلاة لقسمين واستعملت لفظة الصلاة في الصحيح والفاسد، لكن هذا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يدل هذا التقسيم على كون إطلاق لفظ الصلاة على الفاسدة حقيقة، وأن لفظ الصلاة وضع للأعم من الصحيح والفاسد.
هذا
الإصلاح
أشاهدنا رد حتى على جواب الآخر باعتبار كأنه يلتزم بأن هذا الاستعمال يكون دالا على الوضع لولا أدلة الصحيح.
نعم، يعني نقول للمصنف كان ينبغي عليك يا أخندنا الخراساني تذكر ذاك أولا. قال مولاي تعال، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، نحن لا نسلم أصلا معكم لأن الاستعمال عام. كان ينبغي أن تشير لهذا الجواب هو الأهم، لأن هذا قد يكون مصادرة، تقول لا نحن ذبتنا من قبل، وفي يقول نحن ما ذبتنا، نحن ما ذبتنا سهل تقول ذبتنا، نحن ما ذبتنا، ولا الاستعمال عام خلك صناعي يا قاسي، هذا صناعي انك تقول الاستعمال عام، هذا جواب صناعي. اما تقول احنا مثبتين من قبل، انا ما سبق عندي شكوا بيها خوف. اذا يا مولاي هذه ادلة ثلاثة وناقش فيها اخذ الخراساني طبق العبارة قصد من الراحلة. وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه، ما هي الوجوه التي استدل بها للأعمي؟ منها تبادر الأعم، أن المتبادر من ألفاظ العبادات الأعم من الصحيح والفاسد، وفيه المناقشة أنه قد عرفتها. أين عرفتها؟ في تصوير الجامع، هناك الجامع بين الصحيح والأعام من صفحة 40 بدأ يذكر الوجوه، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس إلى صفحة يا مولاي ومرتجاي 43، هناك ذكر الوجوه لتصوير الجامع بين العام والفاس بين العام من الصحيح والفاسد وناقشها جميعا. أنه كيف من 40 إلى 43، قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوة تبادل إذ لم يثبت العام، يعني الوضع للأعام، حتى يثبت النقش وهو التبادل للأعام؟ إذ ما ثبت أصلا الوضع فكيف يثبت التبادل؟ على كل، ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، أي لا يصح سلب ألفاظ العبادات عن العبادة الفاسدة، وفيه منع لما عرفت. أين عرفت؟ في أدلة الوضع للصحيح الدليل الثاني، حيث قلنا ثانيها صحة السلب عن الفاسد، هناك هنا كنا يصح تجي وتقول لي لا يصح السلب، لا لا مصادرة، دعوة مقابل دعوة، يعني رجعنا إلى دعوة مقابل دعوة، والأمر سهل في الدعاوى. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، يعني يصح أن نقول الصلاة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، الصوم ينقسم إلى صوم صحيح وفاسد، وفيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم، يعني هذا التقسيم يشهد أن ألفاظ العبادة وضعت للأعم، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. وقد قلنا أن هناك دلالة، تبادر صحة السلب عن الفاسد، وقد عرفتها فيما تقدم الدليل الأول والثاني. فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. وقلنا توجد مناقشة ثانية أشرنا لها. خب الدليل الرابع، الأخبار التي أطلقت ألفاظ العبادات على العبادات الفاسدة. الأخبار التي أطلقت ألفاظ العبادات على العبادات الفاسدة، وأشار المصنف إلى ثلاثة أخبار. الخبر الأول، رواية الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام، بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس، إذا جاء لفظ الناس في الروايات يعني العامة، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا يعني الولاية. بتقريب أن الرواية قد أطلقت لفظ الصلاة والزكاة والحج والصوم على الفاسد، كما هو مقتضى قوله عليه السلام أخذ الناس بأربع، فمعنى ذلك أن الناس قد أخذوا بالصلاة وهذه صلاة، وأخذوا بالصوم وهذا صوم، وأخذوا بالزكاة وهذه زكاة، وأخذوا بالحج وهذا حج، وإن كانت هذه العبادات منهم فاسدة لشرطية الولاية في صحة العبادات كما هو مبنى الإخبارية عزهم الله. وليست الولاية شرط في القبول، فارق بين شرط في الصحة وشرط في القبول. إذا قلنا شرط في الصحة يعني العمل فاسد بدون الولاية، أما لو قلنا شرط في القبول العمل صحيح لكن غير مقبول، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، ومن فقد الولاية خوف. إذا فأطلقت الرواية هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات، على العبادات الفاسدة الصادرة من المخالف مثلا. الخبر الثاني، رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، وهذا مقطع مقتطع من الرواية، وإن كان ظاهر المصنف أن هذه رواية واحدة لكن الصحيح أن هذه رواية أخرى بحسب المراجعة. جاء فيها فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. بتقريب أن الرواية أطلقت لفظ الصوم والصلاة على ما يصدر من غير الموالي، مع أنه عمل فاسد ليس صحيحا كما هو مقتضى قوله لم يقبل له صوم ولا صلاة. فأطلق على هذا العمل أنه صوم وأنه صلاة مع أنه غير صحيح، وهذا شاهد على أن ألفاظ العبادات وضعت للأعام، وإلا لم يصح أن يقال صلاة ويقال صوم. الخبر الثالث، عن النبي صلى الله عليه وآله: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك. بتقريب أن النهي للمرأة الحائض عن الصلاة في أيام الحيض لا بد وأن يكون هو نهي عن الصلاة الفاسدة وليس نهيا عن الصلاة الصحيحة، وذلك لأن الصلاة الصحيحة ليست مقدورة للحائض، فلا معنى لتعلق النهي بغير مقدور. لا يمكنها أن تصلي صلاة صحيحة، فكيف تنهى عن الصلاة الصحيحة وهي غير قادرة؟ فلا بد وأن يكون النهي عن الصلاة الفاسدة، نعم، لأنها هي المقدورة للمرأة الحائض، وأما الصلاة الصحيحة فليست مقدورة لها مع فرض حيضها. إذن فالنهي في الرواية عن الصلاة الفاسدة وأطلق عليها أنها صلاة. إذن فبملاحظة هذه الأخبار الثلاثة وغيرها من الأخبار نستشرف بأن ألفاظ العبادات وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، إذ أطلقت في هذه الروايات على عبادات فاسدة جزمان، وهذا شاهد على أن الألفاظ وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. ويناقش المصنف في ذلك. المناقشة الأولى عامة لجميع هذه الأخبار وغيرها من الأخبار الأخرى التي لم ينقلها، بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فسلمنا بأن ألفاظ العبادات في هذه الروايات أطلقت على هذه العبادات الفاسدة، لكنه لعله إطلاق مجازي فلا يفيدنا شيئا. المناقشة الثانية مناقشة صغروية لكل واحد من هذه الأخبار الثلاثة. أما بالنسبة إلى الخبر الأول وهو بني الإسلام على الخمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم، فإن ألفاظ العبادات في هذه الرواية أطلقت على خصوص الصحيح ليس على الفاسد، إذ الإسلام إنما يبنى على الصلاة الصحيحة والصوم الصحيح والزكاة الصحيحة والحج الصحيح وليس على الفاسد. إذن فألفاظ العبادات في هذا الخبر الأول أطلقت على العبادة الصحيحة. وأما قوله فأخذ الناس بأرباع، لا لا ما خلصنا، وأما قوله في الرواية فأخذ الناس بأرباع، فعلى فرض التسليم بأنه إطلاق للفظ العبادات على هذه الصلوات الفاسدة إلا عفوا، وأما قوله فأخذ الناس بأرباع فهو أيضا إطلاق على العبادة الصحيحة ولو بنظر هؤلاء المخالفين، فإن بنظرهم وفي اعتقادهم أن ما أتوا به من صلاة وصوم وزكاة وحج هو صحيح، فمن باب المشاكلة أطلق عليها أنها صلاة أنها صوم أنها حج باعتقاد هؤلاء. وأما بالنسبة إلى الخبر الثاني وهو فلو أن أحدا صام نهاره فنقول بأن لفظ الصيام ولفظ الصلاة أيضا أطلق على الصحيح وليس على الفاسد، بل على خصوص الصحيح ولو باعتقاد نفس العامل، حيث إن هذا المصلي هو يعتقد أن صلاته صحيح وهذا الصائم يعتقد أن صومه صحيح، فمن باب المشاكلة قيل لما يأتي به وعبر عما يأتي به بنظره أنه صوم وصلاة، فاستعمل إذن لفظ العبادة في الصحيح ولو بنظر العامل ولم يستعمل في الأعم من الصحيح والفاسد. وأما بالنسبة إلى الخبر الثالث وهو دع الصلاة أيام أقرائك، فإن النهي في الرواية ليس نهيا مولويا كي يقال بأن النهي المولوي لا يتصور إلا في الصلاة الفاسدة، أما الصحيحة فهي غير مقدورة فلا يتصور نهي عنها، بل نقول بأن النهي نهي إرشادي إلى المانعية، أي أن الحيض مانع عن الصلاة، وبناء على أن النهي نهي إرشادي لا مولوي فيكون لفظ الصلاة في الرواية خاص بالصلاة الصحيحة، إذ المانعية المتصورة إنما هي مانعية عن الصلاة الصحيحة، وأما الصلاة الفاسدة فلا معنى أصلا للمانعية فيها لأنها فاسدة من أصلها وأساسها. إذن فلفظ الصلاة في هذا الخبر استعمل في خصوص الصحيح، وذلك لأن النهي نهي إرشادي، وإلا لو لم نقل بأن النهي إرشادي وأنه مولوي للازم القول بحرمة أن تصلي المرأة الحائضة ولو صلاة فاسدة، فيحرم عليها أن تصلي تجاه القبلة وتتوضأ وتقرأ، مع أنه لا يمكن الالتزام بالحرمة الذاتية، لأن هذه صلاة من الأصل باطلة وليست صلاة، لأنها لا يمكن فيها التقرب إلى الله، لأنها مبغوضة، فلا يمكن قصد القربة فيها، مع أنه لا يمكن أن يكون النهي مولويا عن هذه الصلاة التي تصدر من الحائط. فاتضح لديك من خلال ما تلونا أن جميع هذه الأخبار لا تدل على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد للمناقشتين، المناقشة الأولى وهي المهمة الكبروية السيالة، أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجال. المناقشة الثانية صغروية، أن إطلاق ألفاظ العبادات في هذه الروايات بحسب التأمل والتدقيق هو على خصوص الصحيح للفاسد. ثم يقول فتأمل ونبين التأمل عند التطبيق. قال ومنها استعمال الصلاة وغير الصلاة كالحج والصوم وغيرها في غير واحد من الأخبار الفاسدة. الخبر الأول رواية الفضيل بن يسار عن الباقر: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا، يعني الولاية. الخبر الثاني رواية زرارة عن الباقر، مقطع منها طبعا: فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. فإن الأخ ظهر كلام المصنف حينما وجه وقرب الرواية الأولى كأنما يرى أنها كلها رواية واحدة، لذلك أصلا لم يتطرق لتقريب فلو أن أحدا صام نهارا، مع أن هذه رواية مستقلة والأمر سهل. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تارك الولاية، لأن أصلا عمل باطل فلا يقال أخذ بالأربع. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تارك الولاية إلا بهذا الشرط: إذا كانت أسامي للأعام، يعني لفظ الصلاة وضع للأعام من الصحيح والفاسد، فهنا يقال أخذوا بأربع. أما لو كان خاص بالصحيح لا يقال أخذوا بأربع، لأن هذه صلاة فاسدة أصلا ليست صلاة، فلا يقال لها صلاة حتى يقال أخذوا بأربع. وقول عليه السلام هذا الخبر الثالث: دع الصلاة أيام أقرائك، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لازم عدم صحة النهي عنها، لو كان النهي عن الصلاة صحيحة فهي غير مقدور عليها، فكيف ينهى الشرع عنها نهي عن غير مقدور وهو قبيح؟ فلا بد أن يكون الصلاة هنا صلاة فاسدة، لم يكن المراد منها الفاسدة لازم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها، فيكون تكليف بغير المقدور وهو قبيح. المناقشة الأولى وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. المناقشة الثانية: مع أن المراد في الرواية الأولى بني الإسلام على الخمس هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، وجزما الذي بني عليه الإسلام الصلاة صحيحة والصوم الصحيح، إن قلت لكن الإمام بعد ذلك قال فأخذ الناس بأربع مع أن هذه الأربع باطلة، يقول ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية وإن كانت هي عبادتهم باطلة، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم، يعني بحسب نظرهم واعتقادهم أنها صحيحة، لا واقعا، إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعام، بل استعملت لفظ أخذوا بأربع في الصحيح ولو في الصحيح بنظر هؤلاء، من باب المشابهة، من باب المشاكلة، وهذا وجه بلاغي، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، مع أن الله لا يخادع لكن من باب المشاكلة على كل حال. وفي الرواية الثانية هو جعلها الثانية تمام، اللي هي دعي الصلاة أيام قرائك، وقلناها ثالثة أصلا. وفي الرواية الثانية الإرشاد، أن النهي إرشادي وليس مولوي، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. وإذا كان نهي إرشادي أو نهي إرشادي يكون النهي الإرشادي عن الصلاة صحيحة، أما الفاسدة لا معنى للنهي الإرشادي عنها لأنها من الأصل فاسدة. الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا يعني لو كان النهي مولوي وإلا كان الإتيان يعني إتيان المرأة الحائض بالأركان صلاة تامة الأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل ما يسمى في العرف بها، يعني إذا أتت المرأة الحائض بسائر الأركان والأجزاء الدخيلة في المسمى يعني عنوان الصلاة، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفان محرما على الحائض ذاته، يعني يحرم عليها ذات الحرمة ذاتية أن تصلي وإن كانت هي صلاة فاسدة لعدم قصد القربة، لأنه لا يتأتى منها قصد القربة لأن منهي عنها هذه العبادة، والمنهي عن مبغوض والمبغوض لا يقرب، فنقول نلتزم بأنه صلاة الحائض حتى لو كانت هي ليست صلاة حقيقية حرام للنهي المولوي، ولا أظن على مستوى لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية. فتأمل جيدا مقصود بالتأمل أنه فعلا يمكن أن يقال بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، فالحائض وإن كانت صلاتها فاسدة لعدم إمكان قصد القربة مع ذلك يحرم عليها أن تأتي بالصلاة هذه الصلاة الفاسدة. وقد ذهب بعض الأعلام أصلا للحرمة الذاتية وأنه يحرم على المرأة أن تصلي حتى صلاة فاسدة حرام عليها، فليس إذن هناك بعد أن نحمل النهي على النهي المولوي فالنهي عن الصلاة الفاسدة. فلاحظ بقي الدليل الخامس والأخير يأتي والحمد لله رب العالمين.